الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره الذي من علينا بهذا الاجتماع المبارك في هذا المكان العامر بالعلم والتعليم والخير والدعوة. يقوم عليه الشيخ المبارك أبو عبد الله زايد الوصابي حفظه الله، وحصل في ذلك الخير العظيم، وصار هذا المكان من الأماكن التي عرفت بالعلم وبالدعوة والخير الكثير، وهذا من فضل الله سبحانه وجود هذا الخير وهذه الدور التي يدور علم وتعليم أمال للناس وخير للناس وعصمة بإذن الله سبحانه وتعالى. فقد جاء عن غير واحد من السلف كما في كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي رحمه الله أن الله تعالى يدفع عن الأمة البلاء ويحفظ البلدان برحلة أهل الحديث، برحلة طلبة العلم الذين يتتبعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أمان وهم حفظ بإذن الله سبحانه وتعالى للبلاد من الفتن والاضطراب. فالله تعالى يدفع عن الناس البلاء برحلة أهل الحديث، فوجود هذه الأماكن التي تكون الرحلة إليها مؤذن بالسلامة ومبشر بوجود الخيرية في هذه الأمة. فلا يزال الناس بخير ما دام فيهم من يحب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ومن يتتبعه ومن يحرص عليه لا يزال الناس بخير. فهذه الأماكن وجودها فضل من الله سبحانه، ونوصي إخواننا جميعا باستغلال الفرصة وبالحرص على طلب العلم والتحصيل في هذه الأماكن المباركة التي تيسرت وساقها الله سبحانه وتعالى. فإذا اجتهد الإنسان حصل على الخير فيها، وإذا فرط سيندم، إذا فرط سيندم أنه لم يتحصل على ذلك ولم يجمع ما جمعه الناس، وسوف تعظ من ندم عليها، أي إذا فرط أي تعظ من الندم على أصابعك إذا فرطت في العلم وفي أخذه وفي الاجتهاد فيه. ومن المناسب أن يكون حديثنا في هذا المجلس المبارك عن أصل العلم، وعن منبع العلم الذي جعله الله تعالى أصلا للعلم ومنبعا له، ألا وهو كتاب الله جل وعلا، هذا القرآن العظيم الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه حبل ممدود من السماء إلى الأرض، كما جاء في حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن حبل ممدود من السماء إلى الأرض. وجاء في بعض الألفاظ وفي سند ضعف، لكن هو بمعنى الحديث السابق: إن هذا القرآن سبب أي حبل طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فخذوا به لن تضلوا بعده أبدا. هذا القرآن هو صفة من صفات الله، هو من علم الله جل وعلا، فمن أخذ هذا القرآن فقد أخذ شيئا عظيما هو من علم الله. فالله جل وعلا هو الذي علمه عباده، الرحمن علم القرآن، فهو من علمه، وعلمه صفة من صفاته، وهو من كلامه سبحانه، وكلامه صفة من صفاته، وهو ما جاء به الأنبياء. هذا القرآن هو ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وما جاء به الأنبياء قبله هو الوحي، جاء عن عبد الله بن عمرو في كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أنه قال: من أخذ هذا القرآن فقد تغلغلت، أو نحو هذا التعبير، النبوة بين أضلاعه، إلا أنه لا يوحى إليه، لأن الأنبياء جاءوا بهذا الوحي من الله سبحانه وتعالى. فإذن هذا هو أصل العلم، وهو منبع العلم، كتاب الله جل وعلا وكلام الله سبحانه. أسهل علم، علم القرآن، أيسر العلوم. قال الله سبحانه في سورة القمر وكرر ذلك مرارا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ميسر، هل من متأمل فيه؟ قال قتادة رحمه الله عند هذه الآية: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال: هل من طالب علم فيعان عليه؟ هل من طالب علم يتفرغ لهذا القرآن ويتفكر فيه ويتأمل فيعينه الله عليه؟ فهذا هو أصل العلم، وهو أسهل العلوم، اعترف بهذا كبار أذكياء العالم بعد أن حاولوا الخوض في دقائق العلوم وتفاصيلها، أذعنوا في آخر الأمر أن طريق القرآن هي أسهل العلوم وأيسر العلوم وأبرك العلوم. جاء عن الفخر الرازي الذي كان من كبار الأذكياء في الدنيا، الذي خاض في علم الكلام وتوغل فيه، تاب في آخر حياته وجعل يبكي، وكان مما يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ضلال علم الكلام، الفلسفة، كلام المعتزلة وأهل البدع. فقال الفخر الرازي بعد أن جرب هذه المرحلة الطويلة، وأنه لم يستفد من بحثه طول عمره إلا جمع القيل والقال، قال: فوجدت أقرب الطرق وأسهل الطرق طريق القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى فأثبت، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء فأنفي، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فهذا القرآن أيها الإخوة علم سهل، ومع كونه سهل في بركة، كم وصف الله تعالى القرآن في كتابه بأنه مبارك: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، أي كثير البركة. فإذا حفظ طالب العلم القرآن وعلم معانيه وفهمها وفقهها كان هو العالم حقا. قال الله سبحانه: بل هو، أي هذا القرآن، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن في صدور الذين أوتوا العلم، من أوتي القرآن فهو ممن أوتي العلم، فهذا أصل العلوم، هذا منبع العلم، كتاب الله سبحانه. ما ترك الله في القرآن شيء إلا ودل العباد عليه، حتى جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ليس في السنة قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأصله في القرآن. ليس في السنة قضاء قضى به الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وأصله في القرآن. وليس معنى هذا الاستغناء عن السنة، بل هي مبينة للقرآن وموضحة له ولا يستغني عنها المسلم، وإنما المراد أن هذا العلم، علم القرآن، علم يسير. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر، أي السنة الحديث، لتبين للناس ما نزل إليهم، أي في القرآن. وقال الله وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فكل شيء بينه الله في القرآن. وقال الله سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كل طريق قويم يهدي للقرآن. الطريق الأقوم في الفتوى هي في القرآن، الطريق الأقوم في العلم والفقه في الدين هو في القرآن، الطريق الأقوم للأخلاق الحسنة هو في القرآن، الطريق الأقوم لأحكام المعاملات بين الناس هو في القرآن. فكل طريق قويم بل أقوم وهو من أفعل التفضيل فهو في القرآن. والله سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. فسر الكتاب في هذه الآية باللوح المحفوظ أن الله كتب في كل شيء، وفسر الكتاب في هذه الآية بالقرآن. ما ترك الله فيه شيئا إلا ودل العباد عليه. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذا كان أهل العلم إذا سئلوا عن المسألة وطلبوا لها الدليل أول ما يعملون أفكارهم في كتاب الله جل وعلا الذي هو أصل العلم. جاء عن الإمام الشافعي وهو ثابت عن سنده صحيح، وذكره الذهبي في السير، أنه كان جالسا يوما مع طلابه فجاءه شيخ وبيده عكاز. قال راوي القصة وهو الربيع ابن سليمان أو المزني صاحب الشافعي، قال فجلس الشافعي وسوى عليه ثيابه هيبة لذلك الشيخ. قال فقال الشيخ يا أبا عبد الله ما الحجة في دين الله؟ ما هو الحجة في الدين؟ من أين نأخذ هذا الدين؟ وبماذا نحتاج لهذا الدين؟ قال كتاب الله. قال ثم ماذا؟ قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم ماذا؟ قال ما اتفقوا عليه، أي ما أجمع عليه العلماء. فقال من أين قلت ما اتفقوا عليه؟ أي ما الدليل أن ما اتفق عليه العلماء حجة؟ قال راوي القصة فتدبر الشافعي ساعة فقال ذلك الشيخ قد أجلتك ثلاثا، إن أتيتني بحجة وإلا فتب إلى الله. قال فتغير وجه الشافعي فدخل بيته وجعل لا يخرج إلا لأداء صلاة، ثم خرج إلينا بعد ثلاث، فجاء ذلك الشيخ على موعده فقال حاجتي يا أبا عبد الله. فقال الشافعي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال فتوعد الله من اتبع سبيل غير المؤمنين أن يصليه النار، ولا يكون الوعيد إلا على ترك فرض واجب، أي أن اتباع سبيل المؤمنين ما أجمعوا عليه فرض واجب. قال فقام ذلك الشيخ وانصرف. قال فقال الشافعي لأصحابه لقد مكثت في بيتي ثلاثا أستعرض القرآن في كل يوم ثلاث مرات، يبحث عن الدليل. علم الشافعي يقينا أن هذه المسألة وهي أن إجماع أهل العلم حجة إذا ثبت الإجماع، علم الشافعي يقينا أن دليل هذه المسألة في القرآن، فبقي يقرأ القرآن ويتفكر فيه حتى استنبط هذه حكم هذه المسألة من قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. فتوعد الله من اتبع غير سبيل المؤمنين، والمراد ما أجمع عليه أن يصليه النار، فإذا ذلك فرض. وكان الشافعي رحمه الله هو أول من لفت الانتباه إلى أن هذه الآية حجة أو دليل على حجية الإجماع، وأن إجماع السلف حجة لا يجوز مخالفته، لأن الله توعد من خالفه أن يوليه ما تولى وأن يصليه جهنم وساءت مصيرا. الشاهد من هذا عناية أهل العلم بالقرآن، أصل العلم. انظر إلى علم الصحابة، الصحابة كانوا من أوسع الناس علوما وأكثر الناس فقها، أخذوا هذا القرآن وفهموا معانيه فجمعوا بذلك الفقه الكثير، فقهاء. حتى كان ابن مسعود رحمه الله يقول في عمر، قال لو وزن فقه عمر بفقه الأمة لرجح فقه عمر، لو وضع فقه عمر في كفة من الميزان ووضع فقه الأمة في كفة لرجح فقه عمر. وهكذا تأمل سائر الصحابة، ما أبرك علمهم وما أخصره، مختصر وقليل ويتضمن الفقه الكثير الواسع، تفقه من كلام الله. عند ابن جرير الطبري في مقدمة التفسير عن ابن مسعود وإسناده صحيح، قال كان الرجل منا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حفظ 10 آيات لم يجاوزها حتى يعرف معانيها ويعمل بها. كان الرجل منا، أي الصحابة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا حفظ 10 آيات ما يجاوز هذه 10 حتى يفهم معاني هذه 10 وحتى يعمل بها. وجاء بنحوه أيضا في مقدمة تفسير ابن جرير عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل الثقة، قال رحمه الله قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الألفاظ حدثنا الذين كانوا يستقرئون القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا إذا حفظوا 10 آيات لم يخلفوها، أي لم يجاوزوها حتى يعرفوا معانيها وحتى يعملوا بها. قال ابن مسعود في الأثر السابق فجمعنا بين تعلم القرآن والعمل به. هذا علم الصحابة رضي الله عنهم، آيات يفهمونها ويتدبرونها ويعلمون معانيها، فجمعوا بذلك العلم الواسع. إخواني في الله، نحن نوصي أنفسنا والسامعين جميعا من طلبة العلم بالعناية بهذا القرآن. هذا كتاب مبارك يبارك الله سبحانه وتعالى لقارئه، يبارك الله سبحانه وتعالى لطالب العلم إذا اعتنى به. في سورة القمر مرارا يكرر الله تعالى هذه الآية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من طالب علم فيعان على هذا القرآن؟ على حفظه وفهمه وتدبره. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مما نقل عنه أن أشد أو أكثر وأوسع باب تعلم به هو هذا القرآن. قال: فكنت أقرأ الآية وربما أنظر تفسيرها فيما يزيد على 100 تفسير. فيعرف من معاني هذه الآية وأسرارها وما تضمنته من العلم والأحكام، فحصل بذلك على العلم الكثير. فكتاب الله تعالى أصل العلم، كتاب الله جل وعلا كتاب مبارك، من أراد البركة في سائر حياته فعليه بهذا الكتاب. تريد البركة في حياتك العلمية، بركة العلم، بركة العمل، بركة صلاح القلب، هو في كتاب الله جل وعلا. فهو كتاب مبارك، بارك الله سبحانه وتعالى فيه، وكرر الله سبحانه وتعالى ذلك في أكثر من موضع من القرآن أن هذا الكتاب كتاب مبارك، وأن الله سبحانه وتعالى بارك فيه لأنه كلام الله جل وعلا. وبركاته كثيرة وفضائله كثيرة، منها ما سبق: بركة العلم. بركة العلم، من تعلم بهذا الكتاب حصل على العلم الكثير. منه أيضا بركة صلاح القلب واستقامة القلب. لا صلاح للقلوب بمثل كلام الله جل وعلا، يطهر القلب ويزكي القلب، يزيل عن القلب كل ما يشينه وكل ما هو عيب فيه. ولذا ربنا سبحانه عاتب أناسا أنهم مع قراءتهم للقرآن لم تخشع قلوبهم، كما في الآية التي في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم قال: لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أن تخشع أي تخضع وتطمئن وتنكسر لذكر الله ولما أنزله الله من القرآن. فالخشوع هو الخضوع والسكون وعدم الحركة. قال الله سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أي لا تتحرك، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي أما آن لهذه القلوب أن تصلح وتخشع لهذا القرآن الذي أنزله الله. حقيق بنا جميعا أننا نعاتب أنفسنا، كم لنا نقرأ القرآن، كم لنا منذ حفظنا القرآن. الله جل وعلا أنزل هذا العتاب بعد إسلام الصحابة 4 سنين، يعاتبهم أنه ما آن لهم، أما جاء الوقت الذي تخشع في قلوبهم لذكر الله. فحفاظ القرآن، قراء القرآن، أما آن لقلوبهم أن تخشع؟ أما آن لهم أن يعاتبوا أنفسهم على عدم خشوع قلوبهم لما نزل من الحق من كلام الله جل وعلا؟ فإن الله عاتب بهذا من هو خير منا، وأفضل منا وأطهر منا قلبا بذلك. فالقرآن إذن صلاح للقلوب، مطهر للنفوس، كلما أكثرت من طهرها ونقاها وزكاها. وإنما لا ينفع القلوب ولا يطهرها إذا فسدت القلوب، إذا فسدت القلوب والعياذ بالله ودخلها المرض لا ينفعها هذا القرآن. فمن بركة القرآن صلاح النفس والقلب وتطهير ذلك، ولذا تجد أطهر الناس قلوبا هم أهل العلم الذين يعتنون بهذا القرآن حفظا وفقها وتدبرا وتعليما. أطهر الناس قلوبا، أقرب قلوب إلى الله جل وعلا هي قلوبهم، أخشع قلوب هي قلوبهم، طهرها وزكها هذا الكلام العظيم، لأنه كلام الله سبحانه. ما بالك بقلب حل فيه كلام الله، امتلأ بكلام الله، استوعب كلام الله، وعى كلام الله وحفظه، كيف سيكون هذا القلب؟ سيطرد من هذا القلب كل خبث وكل سوء، يطهره ويزكيه ويجعله على خير ما يكون. فهذا القرآن مبارك، مبارك أيضا كما أنه مبارك في شفاء القلب وأمراض القلب، مبارك في شفاء البدن وأمراض البدن وأتعاب البدن، كما جاء في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحث على الاستشفاء بكلام الله جل وعلا. ومن ذلك قوله أو قول الله تعالى قبل ذلك: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو شفاء لما في الصدور، شفاء للقلوب وشفاء للأبدان. مرض رجل فرقاه أبو سعيد رضي الله عنه بسورة الفاتحة، فقام وقد كان صريعا، لدغه بعض ذوات السموم، فجاء أبو سعيد فقرأ عليه، قال: فقام كأنما نشط من عقال، كأنما كان مقيدا حل عنه القيد بسورة الفاتحة رقاه. وفي مصنف ابن أبي شيبة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبقي عنده ليالي، ثم رجع إلى بلده وفيه رجل مجنون، فقالوا: اذهبوا إلى هذا الذي قدم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله أتى بخير. فقالوا له: هل عندك شيء؟ قال: نعم. قال: فجعلت أرقي ثلاثا بكرة وعشية بالفاتحة ثلاث أيام. قال: فزال كل ما به من مرض وذهب عنه بلاء الذي كان فيه. هذا من بركة كلام الله جل وعلا، كتاب مبارك للاستشفاء به. حتى جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وروي مرفوعا عند الحاكم والبيهقي وغيرهم، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: عليكم بالشفائين، عليكم بالشفائين، القرآن والعسل. فهو شفاء للبدن وهو أيضا شفاء للقلب، شفاء للنفس من أمراضها. وهذا من بركة كلام الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو يذكر فضل الاستشفاء بالقرآن في زاد المعاد. قال: ولقد أتى علي زمان وأنا بمكة أمرض فلم أجد طبيبا، قال: فكنت أتداوى بالفاتحة فلم أجد دواء أنفع من ذلك، لم أجد دواء أنفع منها. وأن الله تعالى كان يذهب عنه الأمراض بتداويه بهذه السورة العظيمة التي هي السبع المثاني، سورة الفاتحة. فإذن هذا من بركة القرآن ومن فضل القرآن، من بركته أنه يرفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة، يرفعه الله سبحانه وتعالى، يرفعه في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رفع الله تعالى به بعض الموالي، رفع الله تعالى فيه من كان من العجم، وخفض الله تعالى به لما عادوا وعاندوا من شاء ممن كان رفيع الذكر كبير القدر. فالقرآن من بركته أنه يرفع صاحبه، يرفعه في الدنيا. ولا ينبغي لحامل القرآن أن يرى أن أحدا أرفع منه، كما قاله الإمام أبو عبيد رحمه الله القاسم بن سلام صاحب كتاب فضائل القرآن، قال: لا ينبغي لحامل القرآن أن يرى أحدا أرفع منه. ليس معنى أنه يتكبر ويتعالى على الناس، لكن يعرف مقدار نعمة الله جل وعلا عليه، يعرف مقدار كرامة الله جل وعلا له. لا ينبغي لحامل القرآن وحافظ القرآن أن يرى أحدا أرفع منه، فإن الله قد رفعه وأكرمه وفضله بأن جعل شيئا من الوحي في صدره وفي جوفه. والله لو استشعر الإنسان ذلك لما رأى أحدا أرفع منه. أن كلاما من كلام الله يعيه صدره ويحفظه فؤاده وهو من كلام الله، ولولا أن الله يسره، كما قال بعض العلماء، لولا أن الله يسره لما أطاقه العباد، لما أطاقه. فإن الله أخبر أنه لو أنزل هذا القرآن على جبل لانهد الجبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، أي متشققا من خشية الله. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، الجواب محذوف تقديره، لكان هذا القرآن. لو أن قرآن تسير به الجبال، هذه الجبال الراسلة إذا تلي عليها تتحرك، وتقطع به الأرض، يكلم به الموتى، لكان هذا القرآن. فلولا أن الله يسره وسهله، وإلا من يطيق حمل كلام الله، حمل كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة من صفاته. فلذا لا ينبغي لحامل القرآن وحافظ القرآن أن يستنقص ما هو عليه أو يرى أن أحدا أفضل منه أو يرى أن أحدا أرفع منه مكانا، بل عليه أن يشكر الله وأن يعرف أن الله سبحانه قد اختار له المحل الأعلى وأكرمه كرامة عظيمة في هذه الحياة الدنيا، أن جعله من أهل القرآن. فإن أهل القرآن هم أهل الله، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس أو من خلقه، إن لله أهلين من خلقه، وإن قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لو قيل هذا فلان من أهل الشيخ الفلاني لرأى أن هذا رفع له، أو فلان هذا من أهل الرئيس الفلاني، هؤلاء أهل القرآن هم أهل الله جل وعلا، ليسوا أهل أحد من المخلوقين. إن لله أهلين من خلقه، وإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فإذا هم مرفوعون، قدرهم عال عظيم. أهل القرآن قدرهم عالي وقدرهم عظيم، فلا يجوز أن يحتقر حامل القرآن ما هو فيه، أو أن يستنقص ما جعله الله سبحانه وتعالى عليه من الكرامة، فإن الله تعالى قد أكرمه بكرامة عظيمة أن جعله من أهل القرآن. وأهل القرآن هم أهل الذين حفظوه وعملوا به، كما جاء في الحديث: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. فأهله هم العاملون به، فمن كان من العاملين بالقرآن فهو من أهل القرآن، ومن لم يكن من العاملين به ولو حفظه حفظا متينا لا يكون من أهل القرآن. فإذا كان حافظا له وعاملا به فهو من أهل القرآن، وهؤلاء هم أهل الله وخاصته من خلقه، يعني هؤلاء هم أخص خلق الله. يقولون: فلان كان من أخص جلساء الإمام أحمد، أخص جلساء أقربهم عنده منزلة وأكثرهم له مجالسة، هذا صاحب القرآن من أهل الله، لأنه يتلو كلام الله ويعمل بكلام الله، فكلام الله جل وعلا مستوعب لجميع حياته، فإذا هو من خاصة خلق الله الذين هم أقرب خلق الله إلى الله جل وعلا. وهكذا كما أنه رفع في الدنيا أيضا هو رفع في الآخرة. جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو في السنن، وجاء عن غير عبد الله بن عمرو عن أبي هريرة عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي، أي اصعد وارتفع ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فحافظ القرآن يرتفع في درجات الجنة على قدر حفظه للقرآن. ونفهم من قوله في آخر الحديث: فإن منزلتك عند آخر آية، أنه يرتفع بكل آية، والقرآن تضمن أكثر من 6000 آية، فمن حفظ كلام الله جل وعلا كم سيرتقي درجات وكم سيرتفع. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك مستقرك في الجنة ومكانتك فيها عند آخر آية تقرأها. فانظر كم تحفظ آيات من القرآن أيها المسلم، فإنها منزلتك في جنة الله جل وعلا، فإنها درجتك في جنة الله سبحانه وتعالى، فإن الناس يرقون في درجات الجنة على قدر ما معهم من القرآن كما دل عليه هذا الحديث. فإذا الرفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة، وهذا من أعظم بركات القرآن، لأن من أحب القرآن ومن تعلق به وحفظ كان هذا دليلا على صدق إيمانه، كان هذا دليلا على صلاحه، كان هذا دليلا على محبته لله ولرسوله. وقد استدل بهذا السلف كثيرا، ومما جاء في ذلك ما جاء عن ابن مسعود عند الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. من أحب أن يعلم، من أراد أن يختبر صدق محبته لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام فلينظر، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله، يحب تلاوته، يحب العمل به، يحب دراسته، هذه علامة على حبه لله ولرسوله. قال ابن مسعود في رواية أخرى كما عند سعيد بن منصور قال: ليس على أحدكم أن يسأل عن نفسه غير القرآن، أي لا يسأل إلا القرآن، يسأل القرآن عن نفسه، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. وجاء هذا عن غير ابن مسعود، جاء عن جماعة من السلف أن محبة هذا الكلام دليل على حب الله ورسوله، لأن المنافق يبتعد عن كلام الله ورسوله مرض قلبه. جاء عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي أو الربعي، وهو من ثقات التابعين وعبادهم رحمه الله، جاء عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره، قال: نقل الحجارة أثقل على المنافق من قراءة القرآن، نقل الحجارة وحمل أو أخف على المنافق، نقل الحجارة وحملها أخف على المنافق وأهون عليه من قراءة القرآن. يستثقل قراءة القرآن، بعيد عن قراءة القرآن، وليس متعلقا به لمرض قلبه، لأن هذا القرآن لا تحبه ولا تتعلق به إلا القلوب الطاهرة. جاء عن عثمان رضي الله عنه ورجال إسناد ثقات إلا أنه منقطع، هو من طريق سفيان بن عيينة، قال: قال عثمان، وهذا معضل، أنه قال: والله لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله. وهذا معناه حق وإن كان الإسناد ضعيف، والله لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله، فإنما تحب هذا القرآن وتتعلق به القلوب الطاهرة، القلوب الزكية، القلوب البعيدة عن النفاق والأمراض. وأثقل شيء على المنافق هو هذا القرآن، كلام الله وحفظه وتلاوته وتدبره ثقيل عليه. فيا طالب العلم ويا أيها المسلم، احرص على هذا القرآن، ويا من أنتم في مثل هذه المراكز، احرصوا على كتاب الله حفظا وتدبرا وتفسيرا وتعلما لمعانيه واستخراجا لما فيه من العلوم العظيمة، فإن ذلك خير عظيم. ينبغي أن تكثف الدروس في كلام الله، في تفسيره، في تجويده، في معرفة أحكامه، في العناية به، فإن طالب العلم الذي يأخذ علم من هذا الكلام العظيم ومن كلام السلف في معرفة معانيه ومن الأحاديث التي تبين وتشرحه يكون صاحب علم متين وعلم واسع وفقه كبير، ومع ذلك طريق سهل مختصر يسير إلى الفقه في الدين. كم ترى من كلام لو تأتي إلى كتب الأصول، إلى كتب الفقه، إلى كتب المذاهب، تتعب من كثرة النظر فيها وطولها وبسطها للمسائل، وربما تجد تلك المسألة بأيسر صورة وأوضح طريق في كلام الله جل وعلا مع أحاديث عن رسول الله أو كلام من كلام السلف يوضحها أتم إيضاح. فعلم مبارك، علم القرآن علم مبارك، وهكذا القرآن كله في بركة، وتلك بعض وجوب بركاته، هكذا بركة تلاوته، كم لتلاوته من بركات، بركات عظيمة بالحروف تعد. كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا وله شواهد عن جماعة من الصحابة فهو صحيح مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كل حرف من كتاب الله قراءته في حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله لمن يشاء أكثر من ذلك. لو نظرت في أغلب صفحات القرآن، كل صفحات القرآن 500 أو قريب من 500 أو أكثر منها قليلا 500 حرف في كل صفحة. إذن في الجزء الواحد نحو 10,000 حرف في الجزء الواحد. إذا قرأه الإنسان على هذا التقسيم الذي هو 30 جزءا، كيف بمن يقرأ كثيرا من كلام الله يحتسب ذلك 10,000 حرف في جزء واحد، والحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله تعالى لمن يشاء؟ فهذا من بركة القرآن العظيمة التي سمى الله سبحانه وتعالى هذه التلاوة جارة لا تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا وأنفقوا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارة لن تبور، تجارة رابحة. وجاء في الحديث أن القرآن أي ثواب القرآن يقول يوم القيامة لصاحبه: وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإني لك اليوم من وراء كل تجارة. وهذا من بركة القرآن، بركة تلاوة القرآن تشرح الصدر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم شرح للصدر وأعظم ذكر الله هو القرآن، فهو طمأنينة للقلب. إضافة إلى ذلك أجور وحسنات عظيمة يجتنيها الإنسان. إضافة إلى ذلك يتقن القرآن، كلما أكثر قراءة أتقنه، وكلما أتقنه ارتفعت درجته حتى يصير مع أعلى درجات الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر به أي المتقن له الذي لا يتوقف عن شيء منه، متى شاء قرأ، جاءت صلاة التراويح قرأ، جاءت تسميع قرأ، خسفت الشمس والقمر تقدم قرأ، في كل موضع لا يتأخر. ماهر بالقرآن متقن له مثبت لحفظه. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وكلما أكثر الإنسان قراءة للقرآن كلما كان ماهرا به، فإذن يستفيد طمأنينة في قلبه، يستفيد حسنات وأجور، يستفيد أيضا أن يتقن القرآن وبذلك تعلو درجته، أيضا يستفيد بذلك علما، وفي كل مرة يقرأ القرآن ويتدبر فيه يستفيد علما وفقها، وهكذا. كم يستفيد الإنسان من تلاوته لكلام الله جل وعلا. ولذا فمن أعظم ما يعين طالب العلم والمسلم على تلاوة كلام الله أن يجعل له وردا من القرآن لا يتركه، يلتزم بورد لا بد أن يأتي به، ثم إن حصلت زيادة فلا بأس، ولكن الورد هذا الذي يجعله على نفسه لا يجعله يفوته. وهذا الورد سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وسنن السلف، وحث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر الذي في صحيح مسلم: من نام عن حزبه، حزبه أي ورده الذي يقرأه. وكان السلف منهم من يقرأ ورده في صلاة، يجعل ورده يقرأه في صلاة الليل مثلا، ومنهم من يجعل ورده في غير صلاة، ومنهم من يجعل ورده في الليل، ومنهم من يجعل ورده في النهار، ومنهم من يجعل ورده مرة واحدة يقرأه، ومنهم من يجعل ورده متجزئا على طول اليوم والليلة. وبأي شيء أخذ فهو من هدي السلف، أهم شيء أن يجعل له وردا أو حزبا لا يتركه. قال: من نام عن حزبه، أي الذي يقرأه في الليل، أو عن شيء منه فقرأه بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الورد، فقد جاء في حديث أوس ابن حذيفة رضي الله عنه وهو من وفد ثقيف الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد وابي داود وابن ماجه وإسناده حسن. قال أوس بن حذيفة: قال قدمت مع الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من ثقيف، فأنزلنا في قبة له، ونزل الأحلاف على المغيرة بن شعبة الثقفي، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتينا كل ليلة بعد العشاء يتحدث معنا. قال: فأبطأ علينا ليلة ثم أتانا، فقلنا: يا رسول الله إنك أبطأت علينا. قال: إني كنت في وردي، أو حبسني وردي من القرآن، فكرهت أن آتيكم حتى أقضيه. يحرص على ورده. فإذن هذا الأمر من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا من الأسباب المعينة للعبد على الاستمرار في تلاوة كلام الله. جاء في حديث معاذ الذي في الصحيحين حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو موسى إلى اليمن، زار معاذ أبا موسى، أول ما زار تذاكروا، وكان مما سأله قال: كيف تقرأ يا عبد الله بن قيس؟ وعبد الله بن قيس هو اسم أبي موسى الأشعري. كيف تقرأ وردك من القرآن؟ قال: أقرأه قائما وقاعدا وعلى راحلتي، أتفوقه تفوقا. ومعنى تفوقه تفوقا أي أجزئ على مدار اليوم والليلة، مأخوذ من فواق الناقة، وفواق الناقة أن تحلب ثم تترك حتى ترد اللبن، ثم تحلب ثم تترك ساعة ثم تحلب. فأبو موسى لا يقرأ القرآن دفعة واحدة، قال: أقرأ قائما وقاعدا وعلى راحلتي، أتفوقه تفوقا. قال: وأنت كيف تقرأ يا معاذ؟ قال أنام من أول الليل ما كتب الله لي ثم أقوم فأقرأ وردي وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فيحرص الواحد منهم على ورده. بل عمر رضي الله عنه حبس عبد الرحمن ابن عبد القارئ الذي كان عمر يقدم لإمامة الناس، وكان يصلي بالناس التراويح في زمن عمر هو وأبي بن كعب. قال عبد الرحمن بن عبد كما عند ابن أبي شيبة وكذلك عند أبي عبيد في فضائل القرآن، قال أتيت عمر أستأذن عليه وقت الهاجرة أي وسط النهار، قال فحبسني ساعة ثم أذن لي فقال إني كنت في وردي من القرآن فكرهت أن آذن لك حتى أقضيه. لأن هذا مما يعين الإنسان، الإنسان قد يكون يقرأ القرآن في وقت يأتي في ذلك الوقت من يشغله، إذا لم يجعل لنفسه وردا فاته ذلك اليوم وفاته خير كثير. وطالب العلم تراه إذا مر عليه يوم لم يقرأ فيه القرآن يشعر بضعف، يشعر بعدم انشراح في صدره، لا يشعر بذلك النشاط الذي يجده حين يتلو ورده من القرآن. قوة القرآن وذكر الله تعالى قوة. وهكذا كثير من السلف. صح عن عائشة رضي الله عنها كما عند ابن أبي شيبة قالت إني لأقرأ القرآن أو أقرأ وردي، وفي رواية سبعي، وكان يجزئون القرآن إلى سبع أسباع، إني لأقرأ سبعي من القرآن وأنا مضطجعة على فراشي أو على سريري. وجاء أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أنه أصبح يوما يسترجع أي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فقالوا له ما شأنك؟ قال تركت ورد الليلة وكان وردي سورة البقرة فرأيت في نومي بقرة تنطحني. لأنه ترك ورده نام عنه فرأى في المنام بقرة تنطحه فأصبح مسترجعا متألما أن فاته القرآن. بل كان السلف يخشون أن ذهاب الورد بسبب ذنب. جاء عن بعض السلف أنه دخل عليه أبو داود الحفري كما عند أبي نعيم في الحلية فوجده يبكي، قال ما يبكيك؟ قال إن بابي مغلق وإن ستري مسدل وإني نمت عن وردي من القرآن وما أظن ذلك إلا من ذنب أحدثته. إن بابي لمغلق أي ما شغلني أحد، وستري مرسل لم يرفل علي أحد ولا عملت شيئا، لكن نمت عن وردي وأخشى وأظن أن هذا النوم عن وردي هو بسبب ذنب أحدثته. لحرصهم علي يتألم أن يفوته. فالشاهد من هذا أن من بركة هذا القرآن بركة تلاوته وقراءته وفي بركات عظيمة، وأن من أعظم ما يعين على تلاوة كلام الله جل وعلا وعلى قراءته أن يرتب الإنسان لنفسه وردا ولو أن يقرأ قبل أن ينام. إذا مر عليه الوقت، مضى عليه الوقت في سائر يوم شغل عن ورده، إذا جاء يريد يأوي إلى فراشه ينام يعتزل جانبا ويأخذ المصحف ولا ينام حتى يقرأ ورده، فإن هذا مما يعينه على الاستمرار فيه وبذلك يجني فوائد كثيرة. ويطول الكلام لو تكلمنا عن بركات القرآن وما فيه من الخير العظيم. فأوصي نفسي أولا وأوصيكم جميعا أن نعتني بكلام الله جل وعلا وبحفظه وبتفهم معانيه وبتدبره وقراءة تفاسيره المعتمدة عن السلف الذين فسروا القرآن بالقرآن وفسروا القرآن بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا بآثار السلف وبما كان صحيحا معتمدا من كلام العرب، فإن ذلك يحصل به العبد بإذن الله سبحانه خيرا كثيرا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وشكر الله لكم استماعكم وحرصكم، بارك الله فيكم.